دروس من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأحبتي في الله، أينما كنتم وحيثما حللتم حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم وممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم. إخوتي وأحبتي في الله، يروي سيدنا أنس رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوما فقال عندها أي نام القيلولة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت أم حرام: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنك منهم. ثم نام، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت أم حرام: يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت من الأولين، أي ستكونين من الفوج الأول. إذن سيأتي كما يقول الحبيب المصطفى على أمة الإسلام يوم تسير فيه الأمة ويسير فيه المجاهدون في عباب البحر ويخوضونه ويشقونه شقا لنشر دين الله تبارك وتعالى بجهادهم وبدعوتهم. فمتى كان هذا اليوم؟ وما هي الأفواج التي توالت ركوبا لذلك البحر؟ علما أن المسلمين لم يكن لهم عهد بركوب البحر أو الحرب في أساطيل البحر، لكنهم وجدوا في فتوح الشام أن الأسطول البيزنطي مصدر تهديد خطير ومباشر لأمنهم وأمن المناطق المفتوحة واستقرار الإسلام فيها، فأدركوا أن بناء الأسطول الإسلامي ضرورة استراتيجية مهمة. ولما ولي معاوية بن أبي سفيان لما ولي الشام ألح على عمر الفاروق رضي الله عنه في غزو البحر، وذلك لقرب الروم من السواحل العربية، وحار عمر وشغل قلبه رضي الله عنه أيسمح للناس بركوب البحر وما ركبوه من قبل، ما ركبه المجاهدون أبدا. أمام هذه الحيرة كتب عمر إلى عمرو بن العاص واليه على مصر قائلا: فاسلي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني عليه. فكتب عمرو إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين مجيبا على رسالته: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير. إذن إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلى السماء والماء، وإن ركب
خرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين بالنجاة قلة، والشك كثرة، هم فيه كدود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق. قرأ عمر الفاروق كتاب عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأرسل قراره الذي اتخذه إلى واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان قائلا: والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا، وبالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم. وكان موقف الفاروق رضي الله عنه هو أنه خاف على أرواح المسلمين، فالمسلمون والمجاهدون ما ركبوا البحر مقاتلين فيه أبدا. وعندما ولي عثمان الخلافة كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر، وبعد أن استكمل معاوية الاستعدادات وافق عثمان على طلبه، ولكنه اشترط عليه شروطا، فكتب إليه: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه. وفي سنة 27 أو 28 هجرية غزا معاوية رضي الله عنه قبرسا أو قبرص بالسين أو بالصاد، وهي من أكبر جزائر البحر المتوسط في أقصى شرقيه، وهي جزيرة جبلية بها سلسلتان من الجبال، يشتغل أهلها بالزراعة وأرضها خصبة جدا، وكانت تابعة للإمبراطورية الرومانية، وكان فتح قبرص على يد معاوية رضي الله عنه سنة 28 للهجرة. وغزا معه جماعة من الصحابة، كان فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت، ومعه زوجته أم حرام وأبو الدرداء وشداد بن أوس، وكانت هذه أم حرام رضي الله عنها هي التي روت لنا قصة منامي ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدقت رؤيا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت أم حرام من ذلك الفوج ومن أولئك الملوك الذين يركبون البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. واتجه الأسطول الإسلامي في ذلك العام في 28 للهجرة نحو قبرص، وهي الجزيرة الهامة لموقعها في البحر المتوسط، فهي المحطة البحرية الاستراتيجية للتجارة والملاحة، كما أن موقعها مهم لحماية فتوح المسلمين في بلاد الشام وإفريقيا. اتجه الأسطول الإسلامي من سواحل بلاد الشام بقيادة عبد الله بن قيس إلى قبرص، وسار إليها أيضا أسطول إسلامي آخر من مصر بقيادة عبد الله بن سعد، فانتزعها المسلمون من البيزنطيين وإمبراطورهم، وقد كان ذلك الفتح وكان ذلك الانتصار للمسلمين له نتائج عديدة. ولكن قبل أن أذكر النتائج سأذكر لكم على ما صالح أهل قبرص المسلمين. صالحوهم على أن لا يقوموا بغزو المسلمين، فقد كانوا بوابة الروم على بلاد المسلمين. أما الأمر الآخر فإنهم صالحوهم على أن لا يؤذنوا المسلمين أو على أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم، يعني إذا تحركت جحافل الروم يخبر المسلمين مباشرة بهذا التحرك. ثالثا، لقد صالح أهل قبرص أو صالحت قبرص المسلمين على جزية وقدرها 7,000 دينار في كل سنة. وبعد أن نصر الله المسلمين على الكفار قال جبير بن نفير: ولما فتحت قبرص وأخذ منها السبي نظرت إلى أبي الدرداء فرأيته يبكي، فقلت: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله؟ قال فضرب منكبي بيده وقال ثكلتك أمك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بينما هي أمة ظاهرة طاهرة للناس لهم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما تراه. رحمك الله يا سيدنا يا أبا الدرداء، وصدقت في تلك الكلمات الطاهرة الزاكية. فعلا إن الأمة وإن القوم يذلون إذا تركوا أمر الله تبارك وتعالى، بعد أن يكونوا في عزة، وبعد أن يكونوا في تطور ورقي وعلم ونهضة، ترى أنهم إذا تركوا أمر الله تبارك وتعالى وتخلوا على عن دينهم فإنهم يذلون ويسقطون. وهذا ما حدث معنا تماما أيها الإخوة الأحبة، فقد تساقطت أحكام الإسلام كما تتساقط الحبات من نظم العقد. فعندما ضيعت أحكام الشريعة ولم نبالي في أمر الله عز وجل، صرنا أهون الخلق على الله تبارك وتعالى، فذلنا بعد أن كنا أسياد الأرض بل وأسياد البحار. لقد نصر الله المسلمين في هذه الغزوة لأنهم كانوا متمسكين بأمر الله، ولأنهم كانوا أقوياء بالله عز وجل. وكانت صاحبة الرؤيا أو صاحبة النبوءة تلك أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، كانت في تلك الغزوة مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. فلما جاز البحر بها ركبت دابة فصرعتها فقتلتها ودفنت هناك رحمها الله، وقبرها يزار حتى يومنا هذا. وكانت نتائج ذلك الفتح هو تهديم جدار الوهم عند المسلمين بركوب البحر، وبدأ الصراع بين المسلمين والروم في أساطيل البحر. ثم إنه أمنت حدود بلاد الشام ومصر بجعل قبرص قاعدة إنذار متقدمة للمسلمين، ولكن وبسبب أهمية تلك الجزيرة فإن الحملات الرومانية بل والحملات الصليبية لم تفتأ أبدا عن محاولات للسيطرة والاحتلال تلك الجزيرة. وفعلا صارت هذه الجزيرة محط أنظار الروم حتى استطاعوا أن يحتلوها، وكان ذلك قبيل البدء بالحركة الصليبية، حيث وجه ملك القسطنطينية نقفور أسطولا إلى قبرص فاحتلها فأصبحت سندا بالغ الأهمية للصليبيين. والحقيقة أن هذه الجزيرة بموقعها الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط ظلت طيلة الحروب الصليبية قاعدة ينطلق منها الصليبيون لمهاجمة العالم الإسلامي، وأصبح حكامها أكثر النصارى تعصبا للحروب الصليبية ورغبة في استمرارها، ولذا ظلوا يسعون لدى ملوك أوروبا ويطلبون منهم إرسال الحملات العسكرية لتحطيم العالم الإسلامي. وفي سنة 769 للهجرة قاد ملك قبرص حملة صليبية اتجهت نحو الإسكندرية وهاجمها في غفلة من حكامها واستطاع دخولها، فأعمل السيف في رقاب المسلمين وقتل وأسر ونهب، وكانت مقتلة عظيمة لم يصب هذا الثغر بمثلها قبل ذلك. وعاد هذا الملك الصليبي الحاقد على الإسلام محملا بما نهب من المسلمين، وظل حكام المماليك في مصر يتحينون الفرصة للأخذ بالثأر والقضاء على خطر هذه الجزيرة ومعاقبة حكامها. وفي عهد السلطان المملوكي الأشرف برسباي، وكان عهده أيها الإخوة ما بين سنة 825 للهجرة إلى سنة 841 للهجرة، عقد هذا السلطان المملوكي الأشرف عقد هذا السلطان العزم على فتح هذه الجزيرة وأخذ يستعد لذلك بتجهيز المراكب وتجميع العساكر، وأرسل لها 3 حملات متتالية في 3 سنوات ابتداء من سنة 827 للهجرة، وكان كل ذلك أي كل تلك الحملات كانت في شهر رمضان. كانت يعني كانت أول الحملتين لغرض الاستكشاف، استطاع المسلمون من خلالهما التعرف على الجزيرة ومدى قوة حكامها، كما حققوا انتصارات عليهم وعادوا محملين بالغنائم والأسرى. أما الحملة الثالثة فكانت في شهر رمضان، وبالتحديد في 23 من رمضان سنة 829 للميلاد، وقادها 4 من أمراء المماليك. انطلقت في عدد كبير من المراكب نحو الجزيرة تحمل أعدادا عظيمة من المجاهدين، وقد تخلف عدد أكبر لم يجدوا ما يحملهم فحزنوا لذلك حزنا شديدا. يقول المؤرخ المعاصر لذلك الفتح: وعظم ازدحام الناس على كتاب المماليك، هكذا يقول هذا المؤرخ في كتابه: وعظم ازدحام الناس على كتاب المماليك ليكتبوهم في جملة المجاهدين في المراكب المعينة، حتى أنه سافر في هذه الغزوة عدد من أعيان الفقهاء، ولما أن صار السلطان لا ينعم لأحد بالتوجه، لا يأذن لأحد بالتوجه، بعد أن استكفت العساكر سافر جماعة من غير إذن. وأعجب من هذا، هكذا يقول المؤرخ، وأعجب من هذا أنه كان الرجل ينظر في وجه المسافر للجهاد يعرفه قبل أن يسأله لما بوجهه من السرور والبشر الظاهر بفرحه للسفر، أي أنهم كانوا متشوقون لذلك. فتخيل أخي المسلم، تخيل أخي الحبيب، كيف أن المسلمين كانت غايتهم فتح البلاد، وكانت غايتهم هي أن يحكموا بالإسلام في هذه البلاد التي احتلت من قبل أعداء الله تبارك وتعالى. حتى ليس هذا فقط، بل إنه خرج هذه المعركة كما قلنا أعيان الفقهاء، أي حتى العلماء وكبار القادة السياسيين والعسكريين والمجاهدين شاركوا في تلك المعركة وفي تلك الحملة، عسى الله تبارك وتعالى أن يكتبهم من المنصورين أو من الشهداء بإذن الله. يقول المؤرخ: وكان ذلك السرور ظاهرا في وجوه المسافرين للجهاد، وبعكس ذلك في من لم يعين للجهاد، وما أرى هذا إلا أن الله تعالى قد شرح صدرهم للجهاد وحببهم في الغزو وقتال العدو ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولم أنظر ذلك في غزوة من الغزوات قبلها ولا بعدها كما يقول المؤرخ. عسى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يشرح صدورنا للجهاد، وأن يمتع ناظرنا بفتح دمشق، وأن ترفع فوق ربوعها راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ذلك المشهد العظيم حيث تحركت أساطيل المسلمين، وكان ليوم خروج المجاهدين نهار يجل عن الوصف. اجتمع الناس لوداعهم وابتهلوا إلى الله تعالى أن ينصرهم، ووصلت الأساطيل الإسلامية جزيرة قبرص، ونزل المجاهدون يفتحون المدن والقرى، كل ذلك في شهر رمضان المبارك، وحلت الهزائم بالنصارى واستنجدوا بملوك أوروبا، فوصلت إليهم الإمدادات وتجمعت جيوشهم، والتقى بها المسلمون في معركة حاسمة، وكانت أعداد النصارى أضعاف أعداد المسلمين، ولكن المسلمين والمجاهدين يعلمون يقينا أن الله لا ينصرهم لا بكثرة سلاحهم ولا بكثرة عددهم ولا بقوة عدتهم، إنما ينصرهم الله بإيمانهم وثباتهم على أمر الله. والمسلمون مع قلة عدتهم وقلتهم كانوا في ثبات وتوكل على الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في أول غزوة غزاها المسلمون وهي غزوة بدر، يقول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. حتى الملائكة الذين أردفهم الله تبارك وتعالى أو الذين أردف الله بهم المؤمنين، هؤلاء الملائكة لم يكونوا هم الذين نصروا المؤمنين، إنما الذي نصر المؤمنين هو الله، إذ يقول تعالى فيكمل الآية: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. صدق أولئك المجاهدون في طلب نصر الله، فنصرهم الله ونصر الإسلام، وأسر ملك قبرص المدعو جانوس، وركب المسلمون أقفية النصارى يقتلون ويأسرون، حتى أن قتل النصارى يجلون عن الحصر، فكانت أعدادهم كبيرة جدا، وتم فتح العاصمة وتوالت الانتصارات وكمل فتح الجزيرة. ثم أقام المجاهدون وأراحوا أبدانهم 7 أيام وهم يقيمون شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والتسبيح وغيرها، ويطبقون أحكام الله وينظمون شؤون تلك الجزيرة، وحمدوا الله تبارك وتعالى على ذلك الفتح العظيم الذي لم يقع مثله في الإسلام من يوم غزاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وعاد المسلمون إلى مصر يحملون الأسرى وعلى رأسهم ملك قبرص، وفرح المسلمون بذلك فرحا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بفرحنا نحن أهل الشام بأن ننتصر على طاغية الشام وفرعون هذا العصر، ومن يقف معه ومن يصف صفه ومن يلف لفيفه. نسأل الله أن يصدق فينا قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم عجل بنصرك يا قوي يا متين. وحينما علم السلطان المملوك بهذا الفتح العظيم الذي بحق هو فتح عظيم، لما سمع السلطان المملوك بذلك بكى من شدة الفرح، وبكى الناس لبكائه، وصار يكثر من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وانطلقت ألسن الشعراء تشيد بهذا الفتح العظيم، ويقول أحدهم: بشراك يا ملك المليك الأشرف بفتوح قبرس بالحسام المشرف، فتح بشهر الصوم تم له فيا لك أشرف في أشرف في أشرف، فتح تفتحت السماوات العلا من أجله بالنصر واللطف الخفي، والله حف جنوده بملائك عاداتها التأييد وهو بها حفي. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، انتصر المسلمون في هذا الشهر العظيم بعد أن صدقوا الله في جهادهم واستعانوا بالله على أعدائهم، فوفقهم الله ونصرهم الله. علم أولئك المجاهدون، علم أولئك المسلمون أن هذه الأرض هي أرض إسلامية فتحها المسلمون، وبذلوا من أجلها الدماء، فرغم بعد الفترة عن غزوة سيدنا معاوية، إلا أنهم مع ذلك لم ينسوا مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى بأن هذه الجزيرة هي بلد إسلامي هو في يد الروم، فسعوا إلى تحريره من رجس الكفار، سعوا إلى تحريره من رجس الروم، وسعوا إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كي يستعيدوا تلك الأرض. التي كان يرتفع فيها الأذان وترتفع فيها أحكام الله تبارك وتعالى وشعائر الإسلام، ولكنها بقيت بعد غزوة أو بعد احتلالها من قبل الروم بقيت سنينا وعقودا من الزمن تطبق فيها أحكام الكفر، فكان المسلمون لا يستوعبون هذا الأمر أبدا. كيف لبلد إسلامي بذلت فيه الدماء لفتحه ولتطبيق فيه أحكام الإسلام كيف يعني تطبق فيه أحكام الكفر ويصير بسيطرة الكفار؟ فكانوا يبذلون من أجل ذلك الدماء والأموال وأغلى ما يملكون من أجل تحرير تلك البلاد. ولكن وأسف على هذه الأيام التي صارت تباع فيها بلاد المسلمين وتقتطع فيها أراضي المسلمين من أجل إرضاء للغرب وتنفيذا لأجنداته، وبسبب ما لهذه الجزيرة من أهمية استراتيجية عظيمة، فكانت أنظار الروم وأنظار الغرب لا تنقطع عنها أبدا. فقد استعملت بريطانيا دهاءها السياسي مع الدولة العثمانية صاحبة السيادة على جزيرة قبرص لتتمكن بريطانيا من الوصول إلى الجزيرة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد كانت الدولة العثمانية آنذاك تدرك تعاظم قوة روسيا وتخشى وصولها إلى قبرص، بصفة أن قبرص بلد إسلامي وإن كان فيه من الكفرة من اليونان ومن غيرهم الآن، إلا أنها تبقى بلدا إسلامي حتى ولو حكمت بغير الإسلام، ولكن هذه البلد لا بد أن يسعى المسلمون إلى إعادتها أو إلى كسر شوكة الاستعمار فيها وإعادتها إلى بلاد المسلمين. المهم إخواني، كانت بريطانيا تفكر من مركز قوة أن تجد لها موطئ قدم في قبرص، وكانت الدولة العثمانية تفكر من موقف ضعف أن تحافظ على سلطانها في قبرص. وقد نجحت بريطانيا في إقناع أو خداع إن شئت قل، استطاعت أن تخدع الخليفة عبد الحميد في عقد اتفاقية ظاهرها حماية قبرص وباطنها من قبلها العذاب. حماية قبرص ممن؟ حماية قبرص من احتلال روسيا لها بوجود مؤقت للإنجليز ثم يخرجون فيما بعد، هذا في حسابات الخليفة. أما في حسابات بريطانيا الخبيثة فقد كان تمهيدا للاحتلال الدائم من بريطانيا للجزيرة. وهكذا عقدت اتفاقية بين الدولة العثمانية وبين بريطانيا، وكانت هذه الاتفاقية تنص على إبقاء السيادة العسكرية والسياسية للخلافة العثمانية، ويدفع الإنجليز أجرا سنويا مقداره 92 ألف قطعة ذهبية، ويكون الإنجليز أثناء وجودهم في الجزيرة تحت إمرة القادة العسكرية العثمانيين، ويخرج الإنجليز بعد زوال الخطر الروسي الذي زعمته إنجلترا بأن لديها معلومات موثوقة أن روسيا ستهاجم، يعني ستهاجم البحر الأبيض المتوسط وتصل إلى قبرص. وهكذا إخواني بقيت جزيرة قبرص يعني بخداع وبخبث ودهاء بريطانيا بقيت يعني في هذه الاتفاقية مع بريطانيا. ثم أثناء تمرد مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق ولعنه الله، لما تمرد على الخليفة بدعم من الإنجليز وتشكيله في أنقرة سلطة موازية لسلطة الخليفة وإرساله الوفود للتفاوض مع الإنجليز على شروط الصلح، أمر مصطفى كمال وفده، وكان هذا الوفد برئاسة عميل إنجليزي، أمره بتوقيع معاهدة مع الإنجليز تعترف بموجبها حكومة أنقرة بسيطرة الإنجليز نهائيا على قبرص وإلحاقها ببريطانيا واعتبارها أراضي إنجليزية. ولقد جاء في نصوص معاهدة مصطفى كمال لعنه الله على أن على المسلمين في قبرص قبول الجنسية التركية أو الإنجليزية، لهم خياران يعني، إما الجنسية التركية أو الإنجليزية. الذي يفضل الجنسية التركية عليه الخروج من الجزيرة، والذي يريد الجنسية الإنجليزية عليه إن كان تركيا أن يعني يترك وينخلع من الجنسية التركية ويعني ينضم إلى بريطانيا في جنسيته في ظرف سنتين من بعد توقيع هذه المعاهدة، أي بما معناه أنه يريد أن يعطي هذه الجزيرة بكل ما فيها حتى بشعبها لبريطانيا. العجب إخواني، العجب هو ليس عند ذلك العميل الخائن الذي الآن وضح للأمة بعد أن أسقط لها خلافتها أنه عميل إنجليزي، ولكن العجب هو عند من ينخدع برجب طيب أردوغان، هذا الذي يبيع أراضي المسلمين ويفعل فعل مصطفى كمال أتاتورك تماما، فهو يقدم جزيرة قبرص وما له في جزيرة قبرص يقدمها من أجل الدخول في الاتحاد الأوروبي. فتخيل يرعاك الله، يعني الآن جزيرة قبرص هي قضية متنازع عليها بين العمالة البريطانية والعمالة الأمريكية، ويريدون أن يعني تركيا تطالب بها واليونان تطالب بها، ثم تركيا بعد ذلك يعني لم تبدي أي تمنع لو أنها ذهبت أو أعطت هذه الجزيرة إلى اليونان، وهكذا. فإن قبرص ستبقى قضية عالقة وشائكة ما لم تعالج العلاج الصحيح، وهذا العلاج أيها الإخوة الأحبة ليس إلا إعادتها كاملة إلى جسمها الأصلي وهو الدولة العثمانية أو حاليا تركيا. وأما المعالجات الطائفية التي تخدم الدول الكبرى فهي ولا شك معالجات استعمارية. العلاج الحقيقي لجزيرة قبرص لا يكون إلا بإرجاعها بجهاد كذلك الجهاد الذي جاهده المسلمون من قبل، أو يكون بالحفاظ على هذه الأرض بأن لا تباع ولا تباع التضحيات التي قدمت فيها، ولا يباع تاريخ المسلمين فيها، ولا يفرق في هذا البلد الإسلامي، بل ترجع الجزيرة إلى أصلها الإسلامي ولا علاج يعني غير هذا العلاج. هذا العلاج يتطلب من المسلمين، شو إخواني، يتطلب من المسلمين أن يتعاضدوا مع إخوانهم في الجزيرة وفي تركيا، أن لا يديروا ظهرهم لإخوانهم المسلمين فيها. فالغريب أن الدول العميلة القائمة في العالم الإسلامي كانت ميالة دوما إلى الجانب اليوناني ضد الجانب التركي المسلم، وهو موقف تخاذل لحكام المسلمين تجاه قضايا المسلمين. وإننا ندرك أن الحكام العملاء في بلاد المسلمين لن يجرؤوا على تبني قضية من قضايا المسلمين، فحالهم معروف في كل قضايا الأمة، وها نحن نراهم كيف تعاملوا مع قضية ثورة الشام، ليس في قبرص وحدها، بل تعاملهم مع كل قضايا تهم المسلمين. ولكننا كذلك ندرك أن الأمة مقبلة على خير بإذن الله، وأن هؤلاء الحكام إلى زوال، وأن الخلافة الراشدة قادمة بإذن الله، وهي التي تضم الجزيرة إلى دار الإسلام وتعيدها منارة تشع في شرق البحر المتوسط، لتعود سيرتها الأولى مركزا لانطلاق الفاتحين، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم عجل بالنصر والتمكين، اللهم ومتعنا وكحل أعيننا بأن نرى حكم الإسلام وأن نرى خلافة الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن نلقاكم في درس قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس واعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
Oh, my God.